قال أبو شجاع رحمه الله: فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، 4 مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، 4 مرات. وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. اللعان لغة هو حصول التلاعن بين شخصين فأكثر، واللعنة في أصلها هي الإبعاد من رحمة الله تعالى. واللعان شرعا شهادات مؤكدة من الزوجين على صفة مخصوصة. واللعان مشروع بكتاب الله تعالى في قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات من سورة النور. فهذه الآيات بيّنت كيفية اللعان، ما الذي يقال وما الذي يحدث. وسبب نزول هذه الآيات أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني قال: امرأتي زنت، زنى بها فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. يستفاد من الحديث الانقياد التام لشريعة الله تعالى مهما كان الأمر مستصعبا من جهة العقل. يعني قال: إذا رأى الرجل منا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فهذا فيه إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن يقول له: البينة وإلا حد في ظهرك. هذا كتاب الله تعالى، وهذا شرع الله عز وجل. فالمسلم ينقاد ويستجيب لشرع الله تعالى مهما ظهر له أن المسألة بعيدة، أو أن العقل لا يقبلها، أو ما أشبه. ثم إن الله تبارك وتعالى تفضل برحمته وشرع لنا هذا اللعان حتى نخرج من هذه المشكلة. شروط اللعان: أن يكون بين زوجين مكلفين، سواء قبل الدخول أم بعده. الشرط الثاني: أن يقذف امرأته بالزنا خاصة، سواء كان باللفظ الصريح مثل: زنيتي أو يا زانية، أو باللفظ الكنائي مع النية كقوله: يا فاجرة أنت تحبين الخلوة. وأما لو قال لها مثلا: قبلك فلان، فهذا لا يثبت به اللعان. الشرط الثالث: أن يتم اللعان بحكم حاكم، وهذا سمعناه في المتن. الرابع: أن يكون الزوج هو البادئ بالملاعنة، لأنه جاء هكذا في كتاب الله: يبدأ الرجل ثم تتكلم المرأة. الشرط الخامس: أن يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. السادس: أن تتحقق الموالاة بين ألفاظ اللعان، إذن لا يفصل بين الألفاظ بفاصل طويل. ما كيفية اللعان؟ يتم اللعان عند الحاكم أو نائبه، ولا بأس أن يكون في المسجد، لأن الحديث جاء فيه أنهما، أي المتلاعنين، كان في المسجد وبحضور طائفة من الناس كما في المتن أيضا، لكن قوله على المنبر لا يثبت فيه شيء، لو كان المتلاعن قد صعد المنبر لنخل ذلك في الحديث. يقوم الزوج ويشهد 4 شهادات بالله إن زوجته لزانية، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا. هو نص القرآن في تلقين الشهادات، تمام. وقبل الخامسة يوقفه الحاكم أو نائبه ويقول له اتق الله فإنها موجبة، يعني يعطيه فرصة، يعطيه مهلة، لو أنك كاذب أو هناك شيء لا تقل هذه الخامسة لأنها موجبة للعنة الله تعالى. طيب، هذا هو ما يفعله الزوج. الزوجة إن أقرت أو سكتت أقيم عليها حد إيش؟ حد الزنا، تمام. وإذا أرادت اللعان فإنها تقوم أيضا فتشهد 4 شهادات بالله إن زوجها كاذب، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا، وتوقف أيضا قبل الخامسة. يترتب على اللعان أن الحد يسقط عنهما إذا تلاعن الزوجان، قال الرجل ألفاظ اللعان وقالت المرأة ألفاظ اللعان، يسقط الحد عنهما، فلا يقام على الزوج حد القذف ولا يقام على الزوجة حد الزنا، ويفرق بينهما تفريقا مؤبدا، فيصير أحدهما محرما على الآخر تحريما مؤبدا. وليس المراد أن يكون هذا التحريم بمعنى المحرمية، أن يصير أحدهما محرما للآخر، ليس هذا مرادا، إنما المراد أن يكون كل واحد منهما محرما على الآخر، لا يتزوجان أبدا. وللزوجة المهر كاملا إن كان زوجها لا، يعني هذا شيء آخر. للزوجة المهر كاملا إن كان زوجها قد دخل بها، تمام، ولا تستحق معه شيئا آخر، يعني ليس هناك نفقة ولا متعة ولا سكنة ولا شيء من هذه الأشياء. طيب، انتفاء الولد هذا سمعناه في المتن لكن الأمر ليس كذلك. انتفاء الولد هذا إذا ذكر في اللعان، إذا ذكر في اللعان أو كان اللعان أصلا لأجل نفي نسبه، يعني يمكن أن يتم اللعان وبدون شهود لواقعة الزنا، يعني مثلا لو أن الرجل كان مسافرا عن امرأته وفوجئ بها أنها صارت حاملة، فإنه يلاعنها حتى ينفي نسب هذا الولد عنه. لماذا؟ لأنه كما سيأتي بعد، يعني لن نستعجل، المهم أنه إذا ذكر الولد في اللعان أو كان اللعان لأجل نفي نسبه فهنا ينتفي النسب. وأما إن كان الولد ولدا شرعيا له، لو أنها أنجبت له ولدا وحصل اللعان وهذا الولد هو ابنه شرعا وهو يعرف ذلك، لكن حصل اللعان، فهذا اللعان لا يؤدي إلى نفي نسب الولد لأبيه. هذا هو ما دل عليه مجموع الأحاديث. قضية الولد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني المرأة عندما تأتي بمولود فهو لزوجها، هذا هو الأصل ولا ننتقل عنه إلا ببينة، حتى لو أن المرأة زنت في نفس الأمر لكنها ولدت على الفراش، يعني على فراش زوجها أو فراش بعلها، ففي هذه الحالة ينتسب الولد إليه ولا يجوز أن ينفى عنه مهما كان، حتى لو كان لا يشبهه، حتى لو كان لا يشبهه، كمثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجته يعني أو شك يعني في زناها أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها جاءت بغلام أسود والرجل أبيض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمراء أو كما جاء في الحديث. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه إرق. قال وهذا أيضا عسى أن يكون نزعه إرق، تمام. فقضية الشبه هذه ليست معتبرة إطلاقا حتى لو كان اللون مختلفا. فالآن الفراش يثبت به النسب، لا ينفى إلا باللعان، لا ينفى إلا باللعان. وبالتالي هذا الولد الذي انتفى منه أبوه في الظاهر ينسب لأمه، يقال فلان ابن فلانة وينتسب إليها في النسب، ولا ينسب للزاني كما دل عليه الحديث وللعاهر الحجر، إذن ليس له قيمة، لا يترتب على هذه الفعلة منه شيء، تمام، لا يثبت له نسب من جهة ولده هذا. فالمقصود عدم النسبة للزاني في باب الميراث والنفقة، فلا توارث بينهما ولا تلزمه النفقة على ولده هذا، لكن لابد من معرفة الحرمة حتى يعرف محارمه. يعني أبوه من الزنا له بنت، فهذه البنت هي أخته حقيقة، لأن الولد ابنه حقيقة، لكن هذا من باب العقوبة لا ينسب إليه وللعاهر الحجر، تمام. لكن من جهة المحرمية لابد أن يتعرف على محارم أبيه حتى لا ينكح واحدة منهن بعد ذلك. بعد ذلك في المتن العدد أخذناها، والاستبراء هذا أمر ذكرناه في الخلع، لكن يفردوه لأجل الإماء، أنه لا يطأ امرأة، أنه لا يطأ أمة حتى يستبرئها. والرضاع أيضا أخذناه. قال فصل: ونفقة الوالدين ونفقة الوالدين والمولودين واجبة. فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يعتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. هذا باب النفقات. والنفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد. والنفقة شرعا كفاية من يعولهم بالمعروف في المطعم والملبس ونحو ذلك. أولا في النفقة ينفق الإنسان على نفسه، يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه قبل أي أحد آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، الحديث. ثم يأتي بعد ذلك الزوجات، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ومن ذلك كسوتها ومسكنها، كل ذلك بالمعروف. في المتن سمعنا أن هناك تفريقا بين الإطعام وبين الكسوة ونحوها. قالوا في الإطعام حددوه مد أو مدان أو مد ونصف، حددوه في الإطعام، لكن في الكسوة ونحوها قالوا على حسب العرف. فالصحيح أن هذا كله بحسب العرف، وليس هناك تفريق، ليس هناك دليل على التفريق بين الطعام وغيره. وهذا هو مجموع ما جاء في الكتاب والسنة من الآيات، كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وغير ذلك من الآيات. لو امتنع الزوج عن شيء من نفقة زوجته الواجبة جاز لها أن تأخذها ولو بدون علمه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كما قلنا في أول الكلام، النفقة الواجبة ليس لها أن تأخذ حتى تشتري ملابس زائدة عن حاجتها، أو تشتري ذهبا، أو تشتري عطورا، أو نحو ذلك. هذا كله ليس لها أن تأخذ مقابله من زوجها بدون علمه، إنما المقصود النفقة الواجبة التي تقيم بها نفسها وأولادها إن كان هناك أولاد. والنفقة لا تسقط بمرور الزمن، بل هي دين على الزوج. هذا دين على الزوج، فلو أنفقت الزوجة على نفسها ونوت الرجوع إلى زوجها فلها ذلك، ترجع إليه بالنفقة. والنفقة يجوز أن تكون يوما بيوم، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم. بعد ذلك نفقة الأقارب، يجب على المسلم أن ينفق على أصوله آبائه وأمهاته وفروعه أولاده وسائر من يرثه. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وفي حديث جابر الذي ذكرناه منذ قليل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. بالنسبة للشروط التي سمعناها في المتن: تجب نفقة الوالدين بشرط الفقر وإن كانا قادرين على التكسب. إن كان عندهما قدرة على التكسب، وخصوصا الوالد، فهذا لا يعني أن النفقة تسقط عنهما، بل تجب لهما، لأن هذا من الإحسان الذي أمر الله به. وأما المولودين فتجب نفقتهم بشروط: الفقر والصغر، يعني أن يكونوا فقراء وصغارا، الفقر والزمانة، الزمانة هي العاهة، الفقر والجنون. فإن كان الأولاد أصحاء إلا أنهما غير مكتسبين فالنفقة لهم واجبة حتى يستطيعوا الكسب، وهذا معروف لدينا جميعا، ينفق الوالد على ولده حتى يكتسب ويعمل. بالنسبة لنفقة الأقارب، يقدم فيها الأقرب في الإرث، الأقرب في الإرث، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فلو كان أمامه مثلا عمه وخاله فإنه ينفق على من؟ على العم، لأنه هو الأولى من جهة الإرث. والنفقة ثابتة لأولي الأرحام أيضا على الترتيب الذي ذكرناه، لقوله: فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. قال فصل: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية، والإسلام والعفة والأمانة، والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. الحضانة لغة الضم، مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب، لضم الحاضنة الطفل إليه. وشرعا حفظ من لا يستقل بمصالح نفسه كالطفل والمجنون. الحضانة فرض كفاية، وتتعين في حق الحاضن المعين إذا لم يكن هناك غيره. طبعا الحضانة لا يلزم أن تكون للإناث، قد تكون للذكور أيضا كما سيأتي. فإذا تعين هذا الرجل أو تعينت هذه المرأة فقد صارت الحضانة فرض عين في حقه أو حقها. وكذلك إن وجد غيره ولكن المحضون لا يقبله، كما سبق معنا في الرضاع، إذا كان الطفل لا يلتقم إلا ثدي أمه فواجب عليها أن ترضع. من تجب حضانته؟ أولا الصبي، ثانيا المجنون، ثالثا المعتوه وهو مختل العقل، ومن العلماء من يسوي بينه وبين المجنون، رابعا الكبير الذي وصل إلى درجة فقدان العقل بسبب الكبر، وهذا هو الذي يسمى الآن بالزهايمر، إذا أصابه هذا المرض فهذا أيضا تجب حضانته. شروط الحضانة: أولا الاتفاق في الدين، فلا ولاية لكافر على المسلم، وأما المسلم فله الولاية على المسلم والكافر. ثانيا الأهلية، بأن يكون الحاضن بالغا عاقلا. ثالثا الرشد، فلا حضانة لسفيه خشية أن يضيع مال المحضون. إذن هذا مهم، لو كان للمحضون مال فلا نولي عليه سفيها لأنه سيضيع هذا المال. رابعا الأمانة، فلا حضانة لخائن أو فاسق. نص كلام الماتن: العفة والأمانة، فالعفة الكف عما لا يحل ولا يحمد، والأمانة ضد الخيانة. خامسا القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا. سادسا السلامة من المرض المانع من القيام بالحضانة والمرض المعدي. سابعا إن كانت الحاضنة هي الأم والولد في مرحلة الرضاع فيشترط أن تكون هي مرضعته، فإن رفضت سقط حقها في الحضانة، إذن الإرضاع متعين على الأم وهي الحاضنة للولد، فكيف يكون لها حق الحضانة وتترك الرضاع؟ هذا لا يصح. فإذا تعين الإرضاع عليها فلا بد أن ترضع، ولا يجوز لها أن تترك الرضاع، فإن تركته فإن حقها في الحضانة يسقط. أحق الناس بالحضانة في حالة تفرق الزوجين الأم، أحق الناس بالحضانة الأم. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وللأم الحضانة إن تزوجت، إن كان لا يوجد غيرها أو حصل الاتفاق على بقاء المحضون معها، يعني ابتداء زواجها يسقط حقها في الحضانة، أنت أحق به ما لم تنكحي، تمام. فإذا تزوجت فلا حق لها في الحضانة، لكن إن حصل الاتفاق بينها وبين الوالد أو بين الأقارب مثلا على أن الولد يبقى مع أمه وليس هناك من ينازعها فيه، ففي هذه الحالة يبقى الولد مع أمه ولا حرج في ذلك. بعد ذلك، بعد الأم يأتي الأب ثم الإناث من أقربائه، الأب ثم الإناث من أقربائه كعمة الطفل. إذا بلغ الطفل سن التمييز فإنه يخير بين أمه وأبيه. المذهب قال 7 سنين، حدد التمييز ب7 سنين، لكن الأرجح أنه لا يتوقف على 7، وإنما العبرة بوجود التمييز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لا يمنع الطرف الذي ليس معه الحضانة أن يزور المحضون ويقوم ببعض شؤونه بحسب الحاجة، وهذا هو المحكوم به في القضاء كما نعرف. وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون، إذا بلغ فقد انتهت حضانته وصار مستقلا بنفسه. انتهى كتاب النكاح، والحمد لله.